بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا مع ما يتعلق في الكلام على ما يتعلق بالقياس، وصلنا إلى ذكر أنواع القياس. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: القياس. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا
كان رجس. كأنك تقرأ من الشرح. ها؟ أنا تفضل. معذرة. طيب.
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.
طيب، حسبك. شرع رحمه الله تعالى في ذكر أقسام القياس، فقال رحمه الله: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع. الجلي في اللغة هو الواضح، هو الواضح. قال: فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. المصنف رحمه الله تعالى جعل الجلي على قسمين: الأول ما ثبتت علته بنص أو إجماع، ما ثبتت علته بنص أو إجماع، وهذا يسمى قياس العلة، يسمى قياس العلة. فإذا سمعت ذكر قياس العلة في كتب الأصوليين فهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع. قال رحمه الله: أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. طبعا الأول ما ثبتت علته بنص أو إجماع، يعني أن النص صرح بذكر العلة، صرح بذكر العلة، أو أن العلماء قد أجمعوا على ذكر علة معينة محددة مؤثرة في الحكم، أجمعوا على ذكر علة معينة، فأجمعوا مثلا، وإن كان نص عليه أيضا الحديث، على أن علة الخمر أو تحريم الخمر الإسكار، هذه علة هي منصوصة من جهة وهي أيضا مجمع عليها من جهة أخرى، ولا شك أن القضاء نرجع فيها إلى الحكم إلى النص إذا كان النص صريح في ذكر العلة. قال: أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وهذا أيضا يسميه بعض الأصوليين القياس في معنى الأصل، يسميه بعض الأصوليين القياس في معنى الأصل، وكذلك يسمى القياس بنفي الفارق، ويسمى القياس بإلغاء الفارق، أي أنه لا فرق بين الأصل والفرع، لا فرق بين الأصل والفرع. المتأمل يا إخوة في ما يتعلق بمعرفة العلل، المسالك التي تعرف بها العلل، لأن قلنا الآن أن أركان القياس الأصل وفرع وحكم وعلة، أصل وفرع وحكم وعلة، فأنت تحتاج إلى معرفة العلة لكي يصح عندك القياس، وإذا لم تعرف العلة لم يصح القياس. طيب ما هي الطرق التي يمكن للإنسان أن يعرف بها القياس؟ هناك عدة طرق، لكن هذه العلل إما أن تكون منصوصا عليها أو مجمعا عليها، هذا جانب، أو تكون هذه العلل غير منصوص عليها وتكون هذه العلل مستنبطة يستخرجها المجتهد فينظر في النص ويتأمل في النص فيستخرج العلة من النص فيقول هذه هي علة الحكم، فهذه صورة وهذه صورة أخرى. الصورة الأولى أن يصرح النص بذكر العلة، يصرح النص بذكر العلة. الصورة الثانية لا يصرح النص بذكر العلة. وضحت؟ فإذا صرح النص بذكر العلة فهو جلي، ويسمى عند الأصوليين قياس الدلالة، قياس الدلالة. نعم. طيب إذا كان هذا القياس عندك أصل وفرع، نظرت في الأصل ونظرت في الفرع لا فرق بينهما، لا يوجد فرق بينهما، هذا وهذا يتساويان، وقلنا أن الشريعة قد جاءت بإلحاق النظير بنظيره، وقد جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فإذا كان عندنا شيئان يتماثلان يتشابهان فلهما نفس الحكم، فليس هنالك فرق بينهما، وستأتي الأمثلة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فمثل على الأول، طبعا الثاني قلنا من أسمائه عند الأصوليين قياس، ها الثاني قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، ويسمى قياس بإلغاء الفارق أو بنفي الفارق. طيب طبعا أنواع القياس عدة، ونحن سنتعرض لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المثل، حتى بعض الأنواع التي ذكرها أو الأقسام التي ذكرها المصنف هنالك خلاف في تعريفها وفي تنزيلها على بعض الصور بين الأصوليين. طيب مثل رحمه الله تعالى لما ثبتت علته بالنص لقياس العلة، مثل له، طبعا هو سمي قياس علة لأن النص صرح بذكر العلة، قال قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. فالدم النجس الجاف والروثة النجسة كلاهما حكمهما ماذا؟ التحريم. لكن هذا من أي نوع من أنواع القياس؟ الجلي الذي صرح النص بذكر علته. النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال هذا ركس هذا رجس، فصرح بذكر العلة، فالعلة هي النجاسة، العلة هي النجاسة، صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها منصوص عليها في الحديث. طيب ما حكم الاستجمار بالدم الجاف النجس؟
محرم من باب أولى.
لا من باب أولى المرء ندخل في قياس الأولى.
محرم
ها؟
قياسا على الرب
قياسا على العلة منصوص
محرم قياس على قياسا على
الروث
الروث لعلة النجاسة محرم قياسا على الروث لعلة النجاسة. طيب هل في إشكال؟ اللي عنده إشكال يسأل. ها أكيد واضحة عبد الله؟ طيب ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب، تشويش الفكر وانشغال القلب. فأجمع العلماء على ماذا؟ على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان أن العلة تشويش الذهن وانشغال القلب، أجمعوا على ذلك. طيب لو أن القاضي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كان حاقنا إذ أن يقضي حاجته جلكم الله، فما حكم قضائه وهو حاقن؟ حكمه حكم ها الغضبان. ما هي العلة؟ تشويش الذهن. فنقول حكم قضاء القاضي الحاقن التحريم قياسا على ها القاضي الغضبان لعلة التشويش. ما هو الآن في الجملة التي ذكرتها أنا ما هو الفرع؟
الفرع الحاقن.
الحاقن هو الأصل
الغضبان.
الغضبان والحكم
التحريم
والعلة التشويش. العلة هنا العلة مجمع عليها أو لا؟
مجمع عليها.
واضح. هل نص الحديث على العلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة؟
لم يذكرها إنما تضمنت.
لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة. أجمع العلماء على أن هذه هي العلة، تشويش الذهن وانشغال القلب. طيب تأتينا الآن صورة أخرى وهي النص لم يذكر العلة واستنبطها العلماء. هنالك استنبط العلماء في الغضبان قلنا تشويش الذهن وانشغال القلب، تأتينا أحكام أخرى كذلك يستنبط العلماء العلة، يقول هنا التحريم لعلة كذا لكن ليس مجمعا عليها، لكن ليس مجمعا عليها. هذه صورة أخرى. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية هذه مجمع عليها وهذه غير مجمع عليها، والإجماع هو قطع هنا بذكر العلة بالتنصيص على العلة. لكن في الصورة الثانية قد يقول المجتهد هذه العلة فيأتيه مجتهد آخر وينازعه يقول لا ليست هذه هي العلة بل العلة كذا. واضح؟ وهذا ستأتي معنا حتى نفرق بين الصور التي ذكرها أهل العلم. طيب هذه الصورة الثانية ستأتي معنا لاحقا في القياس الخفي. ثم قال رحمه الله تعالى الآن مثل لقياس القياس في سمينا القياس في معنى الأصل في معنى الأصل. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما للقطع بنفي الفارق بينهما. فرجل الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا مال اليتيم لا قال يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى يقول قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أنك تسرف فيها أو تأكلها قبل ما يكبر ويبلغ هذا اليتيم. فحرم الله سبحانه وتعالى أكل مال اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أكبر الكبائر عليه الصلاة والسلام في الحديث. طيب الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل مال اليتيم. رجل أخذ مال اليتيم واستعمله في اللبس ومجرد الاستعمال ليس فيه شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الكلام الآن عن إتلاف مال اليتيم أو استعماله في غير الوجه النافع له. إنما يأكل ما في بطونهم نار. نعم الآية الأخرى. نعم فهذا أتلف مال اليتيم أخذ مال اليتيم واستعمله يتزين به وتوسع في ذلك. والثاني أخذ مال اليتيم فأكل به. الثالث أخذ مال اليتيم ورماه في البحر ورماه في البحر. هل هنالك فرق بين هذه الصور؟ ها؟
ما في فرق العلة واحدة.
إيش الفرق؟
أول أكل فيه أما هذاك استعملكم.
ها؟
اللي الثاني أكل.
من جهة الإتلاف من جهة الإتلاف.
إتلاف نعم.
لا فرق كله واحد. فلا فرق بين أن يأكله أن يلبس به أن يرميه ويتلف المهم كله إتلاف. أتلف مال اليتيم. فلا فرق بين هذه الصور. مثال آخر نسأل الله يبعد عنا وعنكم الشرور. رجل قتل رجلا بسكين ورجل قتل رجلا بمسدس فرق؟ كلاهما استعمل آلة للقتل. لا نتكلم عن قضية يقصد أو لا يقصد لأن نبسط الصورة فقط. واضح؟ وإن شئنا قلنا قاصدا متعمدا مختارا فقتل. هذا قتل بسكين وهذا قتل بمسدس. هل ثم فرق بينهما؟ لا فرق. لا فرق بينهما. طيب النظر في هذا الفرق يجب أن يكون، هذه مسألة مهمة، فيما يكون مؤثرا في الحكم، فيما يكون مؤثرا في الحكم، حتى نقرب المسألة. يقول القائل ذاك واحد قتل بالسكين، واحد قتل بمسدس، قال لا هنالك فرق، هذا طويل وهذا قصير، هل يؤثر هذا في الحكم؟
لا
يؤثر في الحكم. فالنظر يكون فيما يكون مؤثر في الحكم، يقول لك هذا أسمر وهذا أبيض، فلا يؤثر في الحكم، واضح؟ أو يأتيك آخر يقول لا هذا طويل وهذا طويل، وهذه مسألة، هذه مسألة تتعلق بالصلاة، هذه مسألة تتعلق بالزكاة، يقول لكن لأن هذا طويل وهذا طويل فالحكم واحد، هل هذا مؤثر في الحكم؟ طول لا، يقول لأن هذا أبيض وهذا أبيض، برغم أن هذه المسألة في الزكاة وهذه المسألة في الصيام، فيقول الحكم واحد. تقول له لماذا؟ يقول لأن هذا لون بشرة أبيض وهذا لون بشرة أبيض، فهل هذه من الأمور التي تعتبر؟ ليست من الأمور التي تعتبر ولا يلتفت إليها، بل يلتفت فيما كان مؤثرا في، مؤثرا في الحكم، واضح؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
فانتبه الآن، ذكر مسألتين، ذكر أولا أنه ثبتت علته بالاستنباط، ثبتت علته بالاستنباط، استبطه العلماء، لكن هنا لم يذكر إجماع، لم يذكر إجماع. طيب قال: ولم يقطع أو يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لم يقل لم يقطع أن هنالك نفي للفارق. نعم.
مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.
الأشنان قد يستعمل، قد يستعمل للبدن، يستعمل للرائحة إلى آخره،
شو
من يستعمل لإزالة رائحة البدن،
يعني أشبه.
أذكر الله الآن وصفه، الشبة، الشبة بالضبط، جزاك الله خير. طيب البيضاء هذه، نعم، فهذه استعمل للبدن، هذه هل تقاس على البر في تحريم الربا بجامع الكيل أو لا؟ قال: فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم، بينما الأشنان ليس بمطعوم لا يؤكل، فهنالك فرق بينهما، لكن هل يقاس هذا على هذا؟ قد يقاس عليه بجامع، بجامع الكيل. فجامع الكيل، جامع بينهما الكيل، هل هو جامع مؤثر؟ هل هذه علة مؤثرة أو لا؟ مؤثرة، هذه علة مؤثرة، هذه علة مؤثرة، لأنها قد تؤثر في الحكم، قد تؤثر في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
نعم، الآن تكلم عن قياس الشبه، وهذا يطلقه الأصوليون ويريدون به عدة صور. من الصور المذكورة هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومن الصور المردودة ما ذكرناه قبل قليل، فيأتيك قائل يقول هذا يقاس على هذا لعلة مثلا الطول، لعلة لون البشرة، لأنه يوجد شبه، هذا يشابه هذا في اللون، في الطول، في جهة الدخول مثلا، بحسب ما يمثل به من الأمثلة. ولذلك لما قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام في أخيهم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. طيب، إذا كان هذا القياس، قاسوا سرقة الأخ الأصغر مع أنه لم يسرق، لكن على كل حال قاسوا سرقة أخيهم الأصغر على ما ذكروه في يوسف أنه سرق. يذكر بعض المفسرين أن يوسف عليه الصلاة والسلام سرق صنما أصلا، لكن على كل حال شبهوا سرقة الأخ الأصغر بسرقة الأخ الأكبر، فقالوا هذا سرق فإذا ذاك يسرق. طيب، وأنتم ألستم إخوة يوسف؟ لستم إخوة يوسف؟ فقد يحصل منه، إذن قد يحصل منكم أيضا. فكون أنه أخ ليوسف، هذا لا يعني أن التشبيه هذا صحيح، فهذا التشبيه باطل وغير صحيح، هذا التشبيه باطل وغير صحيح، فلا يشبه مثل هذه الأشياء، بل يشبه بما هو مؤثر في الحكم، مؤثر في الحكم. لذلك يقول رحمه الله تعالى: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. لذلك أحيانا قد تسمع بعض أهل العلم ينكر قياس الشبه، كابن القيم رحمه الله تعالى أحيانا يتكلم عن قياس الشبه ويبطله ويتكلم عليه من صور كثيرة، ويقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فأنت لابد أنك تعرف ما الذي يقصده المتكلم حين يذكر هذه الأنواع. نعم، هنا يقول: فيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. ويسمى أيضا قياس الأشباه، يسمى أيضا قياس الأشباه. نعم.
قال رحمه الله،
طبعا هنا مثل رحمه الله تعالى، مثل بالمملوك، العبد المملوك، هل يصح أن يملك أو لا؟ لأن يعني ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مال المملوك لمن؟ لسيده، مال المملوك للسيد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الملك، نفى عنه الملك. وهذا الحديث سبب في اختلاف أهل العلم، هل المملوك يصح أن يملك أو لا يصح أن يملك. نعم.
قال رحمه الله: قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو
طبعا هو قوله معذرة، هو قوله وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. ضعيف من جهة وقد يكون صحيح من جهة أخرى، إذا كانت المشابهة مؤثرة في الحكم، هذا هو الضابط الذي يضبط المسألة، أن يكون هذا الذي تتكلم به يؤثر في الحكم، له علاقة بالحكم، علاقة مؤثرة في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.
انتبه الآن، قياس العكس فيه عكس هذا عكس هذا، هذا عكس هذا، يقول وهو إثبات نقيض حكم الأصل، يعني الأصل مثلا الوجوب، الفرع
التحريم،
نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة لحكم الأصل فيه، يعني هذه العلة تقابلها علة أخرى. واضح؟ أقول لك مثلا الخمر حرام لعلة الإسكار، نقيض علة الإسكار ها؟
عدم الإسكار،
عدم الإسكار، عدم الإسكار، فما حكم عصير البرتقال مثلا؟
مباح،
جائز.
واضح؟ لأنه أثبت له نقيض وعكس حكم الأصل، هذه بطريقة أخرى تثبت الحكم، أثبت له عكس طريقة عكس حكم الإسكار. لماذا الخمر؟ لماذا؟ لأن علته هي عكس علة الخمر. نعم تفضل. ومثلوا
لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نعم، رأيت الصورة الآن. يقول لهم: إذا وضعها في حرام ما الحكم؟
حرام،
عليه وزر، عليه وزر. العكس: إذا وضعها في حلال أجر، له أجر. نعم.
فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
نعم، انتهى. طيب، أيضا من الصور التي قد يشار إليها في هذا الجانب، وهي من الصور التي يعرف بها أو يثبت بها، تثبت فيها العلة، ما يسمى بالدوران، ما يسمى بالدوران. تذكرون أننا قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهذا يدلك على ماذا؟ الآن أنت قاعد تفتش الآن عن العلة، تفتش عن العلة، تبحث عن العلة، تريد أن تستنبط العلة، فرأيت شيء، كلما وجدت هذه العلة وجد الحكم، وجدت العلة وجد الحكم، طيب انتفت العلة انتفى الحكم، هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه العلة مؤثرة في الحكم، لأن إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، فكلما وجدت هذه العلة وجد الحكم، وكلما انتفت هذه العلة انتفى الحكم، فيدلك هذا على أن هذه العلة هي العلة المؤثرة، أو هي العلة المقصودة في هذا الحكم. فهذا يسمى بالدوران، يسمى بالدوران لأنه يدور معه، وجد هذا وجدت العلة، وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم.
شيخنا هناك أنواع القياس غير هذه؟
في أنواع أخرى، لكن يعني هذه الأنواع وأنا أجد نوع تشويش ويكفي إن شاء الله فيها فيما ذكرنا.
هذا الدوران مع كل أنواع القياس؟
أي نعم، هذا في العلة الآن، في مسلك من مسالك إثبات العلة.
أي نعم.
أحيانا قد يكون هنالك تنقيح المناط فتأتي هنالك علل، مجموعة علل، فتنظر في هذه العلل، تصفي، تنقح، حتى تصل إلى علة وتجد أن هذه العلة مؤثرة، وهذا يعرف بالصبر، تسبر العلل وتنظر في العلل وتبحث في العلل وتنقح بعد ذلك. وجدت مثلا، بحث وجدت 5 علل، فتنظر في العلة الأولى، تنظر في العلة الثانية، تنظر في العلة الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، أيها تكون مؤثرة في هذا الحكم ولها علاقة بهذا الحكم، فهذه التي تكون مؤثرة هي العلة المقصودة والمرادة. ناخذ تعارض او تعرفون؟ ها يمضي شان. تفضل.
قال رحمه الله: التعارض، تعريفه: التعارض لغه التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. واقسام التعارض، تعارض 4: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله 4 حالات.
الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى الكلام على التعارض. عندك الأدلة تتعارض، فإذا تعارضت الأدلة ما العمل؟ عرفوا، قال: لغة التقابل والتمانع، يتقابلان ويتمانعان. وفي الاصطلاح تقابل الدليلين، دليل بعكس الدليل، هذا يقول صحيح وهذا يقول خطأ، هذا يقول واجب هذا يقول حرام، هذا يقول يجوز هذا يقول لا يجوز، دليلان مختلفان، هذا يقول لك اشرب هذا يقول لك لا تشرب، هذا يقول لك افعل هذا يقول لك لا تفعل، دليلان متقابلان. قال: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، بحيث يخالف أحدهما الآخر. قبل الدخول في ما يتعلق بتفاصيل هذا الباب، لا بد من بيان مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أجمع عليها أهل السنة، وهي أن الأدلة الصحيحة لا يعارض بعضها بعضا أبدا، وهي أن الأدلة الصحيحة لا يعارض بعضها بعضا أبدا إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة لا ثانية لها، التعارض في الذهن، التعارض في الذهن، وما يسمى بالتعارض الذهني. ففي ذهنك أنت يوجد تعارض، لكن في الحقيقة، في حقيقة الأمر، ليس هنالك تعارض، لعل هذا عام وهذا خاص، لعل هذا مطلق وهذا مقيد، لعل هذا في هذا الجانب ليس في هذا الجانب، لعل هذا في هذا الزمن ليس في هذا الزمن، فليس هنالك تعارض أبدا إلا في حالة واحدة لا ثانية لها، وهي
الذهني.
لا، حتى نصحح العبارة بعبارة أدق، التعارض الذي يكون صحيح في الواقع يكون في حالة واحدة. الآن انسى الذهني، التعارض الذي يكون صحيح في الخارج، في الواقع ما هو في حالة واحدة وهي النسخ، في حال النسخ فقط، في حال النسخ يكون هناك تعارض تقابل لا إمكانية للجمع بين الأدلة، وإلا فالدليلين، وإلا فإن الدليلين الصحيحين لا يتعارضان في حقيقتهما أبدا، وإنما يكون هذا التعارض في إذا كان إذا كنت تنظر إلى الخارج إلى الواقع التعارض يكون في النسخ، وإذا كنت تنظر إلى جانب آخر وهو في الذهن. واضح؟ فنقول أجمع أهل السنة على أن الأدلة الصحيحة لا تتعارض ولا تتقابل ولا تتناقى إلا في حال النسخ، إلا في حال النسخ. ونتكلم من جهة حقيقة هذه الأدلة، لكن قد يحصل نوع من التعارض والتقابل، لكن لا يعني أنهما في الحقيقة متعارضان. إذا حصل تعارض في ذهنك لا يلزم أنهما متعارضان، لأن هذا ذهنك فهم هذا التعارض. وذلك كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى كان يقول: من يأتني بحديثين متعارضين أؤلف له بينهما. ما يوجد إلا ونوع هذا التعارض أنت تخيلت أنه تعارض، هو ليس تعارض، أنت الذي تصورته تعارضا وتقابلا، وإلا هو فهو ليس تعارض. نعم.
أجمع أهل العلم أن الأدلة الصحيحة.
نعم.
الكلمة هذه لا تخرج النسخ شيء.
لا، لأن النسخ بأدلة صحيحة أيضا.
إذا صار الحكم منسوخ.
أي نعم. هل يكون حديث صحيح؟ نحن نتكلم عن دليل صحيح، ليس حكم.
ثبوت أن الحكم.
لا، نتكلم عن دليل صحيح. حديث في البخاري وحديث في البخاري، حديث في مسلم وحديث في مسلم، حديث في البخاري وحديث في سنن أبي داود، كلاهما صحيح
من جهة السند،
من جهة صحة الحديث متنا وسندا، لا يتعارضان ولا يتقابلان أبدا إلا في حال النسخ. نعم.
قال رحمه الله: وأقسام التعارض أربعة. الأول أن يكون بين دليلين عامين.
هذه الصورة الأولى، بين دليلين عامين، عام وعام. أن يكون بين دليلين عامين
وله أربع.
هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى دليل عام ودليل عام، يكون بينهما تعارض.
وله أربع حالات. الأول أن يكون الجمع بينهما، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.
الآن هذه الآن الحالة الأولى، دليل عام ودليل عام تعارضا، يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ تنظر، فإن أمكن الجمع يجب عليك أن تجمع بين الأدلة. ولذلك يقول أهل العلم: إعمال الأدلة أولى من إهمالها. فتعمل جميع الأدلة، عندك هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، لماذا تقول هذا حديث صحيح إذا أخذ بهذا الحديث وأترك الآخر؟ لا، ما تترك الآخر، بل لعل الآخر يكون استعماله في صورة من الصور، لعله يكون خاص، لعله يكون عام يراد به الخصوص، أو لعله يمكن الجمع بينهما، أو لعل هذا الأول يدلك على التحريم والثاني يدلك على أن ذاك الذي ظننته للتحريم هو للكراهة. فهذه كلها من صور الجمع. قال: أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال، هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. نعم. مثال ذلك
قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
هذه الأولى، الله سبحانه وتعالى أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية. والثانية:
وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة.
نعم.
إلى الحق،
فالأولى أثبت له الهداية والثانية نفى عنه الهداية. ففي الظاهر هنالك نوع تعارض، هذا يثبت الهداية وهذا ينفي الهداية، هذا الدليل يثبت الهداية وهذا الدليل ينفي الهداية، هنالك في الظاهر نوع تعارض، لكن في الحقيقة هل هنالك تعارض؟ لا، في الحقيقة ليس هنالك تعارض. نعم.
والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى،
بيد الله تعالى
لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
واضح. فالأولى هداية دلالة، هداية إرشاد كما يسميها أيضا أهل العلم، والثانية هي هداية توفيق وإصابة للحق. فالعالم قد يدلك على الحق، فهذه تسمى هداية دلالة، دلك على الحق، لكن هل هو بيده أن تعمل بالحق راغبا فيه؟ لا، ليس بيده، تلك هداية توفيق. نعم.
قال رحمه الله
الصورة الثانية الآن، ما هو الحال الثاني؟
الثاني: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول.
فهذا الآن ترتيب الحالات، أولا تبدأ وجدت حديث وحديث، آية وآية، آية وحديث، في ظاهرهما التعارض، فأول شيء تفعل الجمع بين الأدلة، ما استطعت أنك تجمع ماذا تفعل؟ تبحث في التاريخ، متى هذا ومتى هذا، هذا في السنة الثانية، هذا في السنة الرابعة، وجدت التاريخ، هذا في السنة الثانية وهذا في السنة الرابعة. مثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين، فأثبت أن هذا متأخر عن هذا، حتى ولو نعرف التاريخ لكن عرفنا أن هذا الحكم متأخر عن هذا الحكم. واضح. فإذا لم يمكن الجمع تنتقل إلى الرتبة التي أدنى منها وهي
تاريخ
المتقدم والمتأخر من الأدلة، فتحكم على المتقدم بأنه منسوخ وعلى المتأخر بأنه ناسخ. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم. الآية الأولى قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم، فخيرهم الله سبحانه وتعالى، خيرهم الله سبحانه وتعالى بين الفدية وبين الصيام، وفضل الصيام على الفدية. الآية الثانية ماذا قال؟ قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال فليصم، هنا أمر بالصيام ليس فيه تأخير، فقط خيار واحد ليس له ثان وهو الصيام. نعم.
تفيد تعيين الصيام أدلة في حق غير المريض
أداء في حق
تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما.
نعم. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
الثالث: فإن لم يعلم
الآن انتقل إلى الرتبة التي هي أدنى منها، الأولى الجمع، الرتبة التي أدنى التي تليها هي النسخ، ناسخ ومنسوخ، ما تمكن من معرفة التاريخ ينتقل إلى الرتبة التي هي أدنى منها أو الخطوة التي تليها. فأول خطوة الجمع، ما استطعت أن تجمع تنتقل إلى
تاريخ
النسخ، ما استطعت أن تنظر في الناسخ والمنسوخ وتعرف الناسخ والمنسوخ تنتقل إلى الخطوة الثالثة. قال
فإن لم يعلم التاريخ عمل بالترجيح إن كان هناك مرجح.
نعم، ينتقل إلى الترجيح، هذه الخطوة الثالثة، ينتقل إلى الترجيح.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره
يمس
ذكره أعليه وضوء الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك.
الوضوء بالضم. نعم.
فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا، ومصححوه أكثر.
نعم.
ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم.
هذا مثال معنى الشيخ رحمه الله تعالى يرجح الاستحباب في غير ما موضع رحمه الله تعالى، ويختار الاستحباب.
الرابع
فهذا مثال يقرب لك الصورة. الحديث الأول: من مس ذكره فليتوضأ. الثاني قال: لا، إنما هو بضعة منك. أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ طيب، هنالك بعض أهل العلم قالوا في أن الأول متأخر عن الثاني، الأول قالوا الأول متأخر عن الثاني، لكن على كل حال ما ذكروه ليس هذا هو موضع البحث من التأخير، من جهة التأخير هو محل بحث أيضا في نفسه. فسلمنا أنه لم نعرف المتقدم من المتأخر من هذين الحديثين، فتذهب إلى الترجيح. وبعض أهل العلم يرى بالجمع، فيقول: نجمع بين الأدلة فنقول: من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الثاني: إنما هو بضعة منك، يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. نعم.
الرابع
ومن أهل العلم من قال وهو قول متأخر أنه لمن مس ذكره شهوة. نعم.
الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف.
هذه الآن الخطوة التي تليها، ما استطاع أن يجمع، ولا استطاع أن يعرف الناسخ من المنسوخ، ولم يستطع أن يرجح، فما الواجب في حقه؟ يتوقف. واضح؟ نعم.
ولا يوجد له مثال صحيح.
المثال على مثل هذا قد يكون عندك أنت، شخص مثلا جاء إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، فنظر ما استطاع أن يجمع، ثم نظر في النسخ ما وجد سبيل إلى النسخ، أراد أن يرجح ما ترجح له أحد الدليلين، فماذا يفعل؟ يتوقف في المسألة. ولا يلزم من العالم أن يكون له قول في كل مسألة، هذا لا يلزم، ما يلزم أن يكون له قول في كل مسألة، ولا يشترط ذلك. نعم.
شيخنا الذي يتوقف ماذا يفعل؟
يقلب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ نعم.
القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا.
الآن الصورة الثانية، الصورة الأولى بين دليل عام ودليل عام، الآن دليل خاص ودليل خاص. نعم.
الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها
بمن
فيها من أصحابه.
واضح؟ هذه الصورة الآن، هذا الصحابي يقول صلاها بمكة، وهذا الصحابي يقول صلاها بمنى، فقطعا إما أن يقال أحدهما هو الذي كلامه صحيح والآخر مخطئ، أو أن يقال هنالك مجال للجمع، فمجال الجمع ما هو؟ صلىها في مكة ثم عاد وصلىها في منى، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
الثاني فإن لم يمكن،
فالأولى الآن إيش قلنا؟ الجمع، لم يمكن الجمع ماذا تفعل؟ نعم.
فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ،
مثل ما فعلنا في العام والعام بين العامين. نعم.
مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية، وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال،
لأن الأولى قال: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. الثاني قال: لا يحل لك النساء، فمنع من ذلك. نعم.
الثالث فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح
كذلك. فالآن الخطوات هي نفس الخطوات التي كانت بين العام والعام، نفس الخطوات.
عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
فالأول قال تزوجها وهو حلال، يعني أنه ليس بمحرم، والحديث الثاني أنه تزوجها وهو محرم. الأول من يروي؟ ميمونة، فميمونة تتكلم عن نفسها، والثاني من يروي؟
ابن عباس.
ابن عباس يتكلم عن ميمونة. أيهما أعلم؟
ميمونة
هي أعلم بنفسها. نعم.
فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما.
الرسول بينهما. نعم.
الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
كذلك كما قلنا أن المثال قد يكون في عند المجتهد، فهو يجتهد فحاول أن يجمع بين الأدلة ما استطاع، انتقل إلى النسخ ما استطاع، انتقل إلى الترجيح ما استطاع، الواجب عليه أن يتوقف. نعم.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بال
يأذن تؤذن شيء تفضل.
قال رحمه الله: القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص.
فيخصص العام بالخاص. الآن الصورة أو القسم الثالث عام وخاص، تعارض بين العام والخاص، أيهما أقوى؟ الخاص أقوى من العام، وذلك يقول أهل العلم أو يقول الأصوليون يقولون الخاص يقضي على العام، هو أقوى منه. ومن أين جاءت قوة الخاص؟ مر معنا هذا الكلام، من أين جاءت قوة الخاص؟ أن الخاص يدلك على عين المسألة، فهو يخرج مسألة معينة من عموم، أو يخرج مسألة أو فرد من أفراد العموم عن عامة أفراد العموم. نعم.
ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة.
الأول فيما سقت السماء العشر، الأول الحديث أطلق فيه ذكر ما تخرج زكاته، فكل ما سقت السماء تخرج منه العشر، هذا الذي تفهمه من الحديث الأول أو منطوق الحديث الأول. الثاني قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيما دون خمسة أوسق ليس هنالك زكاة، فأيهما يقضي على الآخر؟ ففيما سقت السماء العشر، لكن فيما زاد على خمسة أوسق. نعم.
فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض،
يعني هنا تعمل ما أعملته في ما ذكرناه في التخصيص، ما ذكرناه في التخصيص، مبحث التخصيص هنا تعمله. نعم.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات.
نعم. الآن القسم الرابع، انتهينا القسم الأول عام وعام، القسم الثاني خاص وخاص، فالعام والعام والخاص والخاص نفس الخطوات تتبعها، تنتقل إلى الآن أو بعد، قلنا بعده خاص وعام، فقلنا الخاص يقضي على العام. الآن الصورة الثالثة عام له خصوص من وجه، أو أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، له عموم من وجه وله خصوص من وجه آخر، فهو عام من جهة وخاص من جهة أخرى. نعم.
مثاله الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به،
يعني إذا دل الدليل على أن أحدهما يخصص الآخر أن انتهت المسألة، لأن الدليل دلك على التخصيص. نعم.
مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها.
نعم. يعني قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ذكر شيء الآن ما ذكر، ما حدد المتوفى عنها زوجها والحامل غير وغير الحامل، فجعل كل من توفي زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، الحامل داخلة في هذه الآية، في ظاهر الآية داخلة في هذه الآية. الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأخرجت أولات الأحمال من الآية الأولى. نعم.
والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها أم غيرها.
نعم، لأن شو غيرها تكون المطلقة أو التي اختلعت من زوجها، هذا مثال، طلقها زوجها هذا مثال، فهي عامة سواء مات زوجها أو طلقها أو اختلعت منه، هذا عام يشمل الجميع، لا فرق بين هؤلاء كلهم. نعم.
الثاني، وأن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالترجيح.
نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه.
واضح العموم هنا ضعف، لأنك أخرجت بعد بعض أفراد العموم، فالعموم ضعف قل، كان أول يشمل كل أنواع الصلوات، أخرجت بعض أنواع الصلوات صار العموم أضعف، فعلمت أنك أنت تستطيع أنك تخرج من هذا العموم أفراد أخرى، تستخرج من أفراد أخرى، ومن ذلك صلاة تحية المسجد، صلاة الاستخارة، ذوات الأسباب عموما. نعم.
الثالث، وأن لم يقم دليل على مرجح لتخصيص عموم أحدهما.
وإن لم يقم دليل ولا مرجح.
وأن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيه.
نعم، هذه الآن عملت الأول، أنك حاولت تجمع ما استطعت، نظرت أو المعذرة الأول دل الدليل على تخصيص أحدهما بالآخر، هذه الصورة خرجت عندك، ما دلك الدليل على تخصيص أحدهما بالآخر، انتقلت إلى الآخر، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى الترجيح. نعم، يرجح أحدهما على الآخر، فإن لم يستطع الجمع التخصيص، والتخصيص نوع من الجمع، التخصيص نوع من الجمع، فلم يجد التخصيص، وكذلك لم يترجح عنده أحدهما، فماذا يفعل؟ ينظر في جزئية التعارض، الجزئية التي يتعارضان فيها هذه يتوقف فيها، وبلاقي يعمل به، فقط يتوقف فيما تعارضان فيه، لأن احنا قلنا له عموم من وجه وخصوص من وجه، فهما لهما تعارض في جهة معينة ليس من كل الجهات، فالجهة التي تعارضا فيها هذه يتوقف فيها، والباقي تعمله وتعمل به. نعم.
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلّغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم.
نعم. الآن هذه صور لك ما ذكرناه أولا في بداية الدرس، وهو أن التعارض لا يمكن أن يقع إلا أنت تتصور هذا التعارض، وإلا هو في الحقيقة ليس هنالك تعارض إلا في حالة واحدة، وهي حالة النسخ. طيب، هنا سؤالين من الدرس الماضي. الأخ يقول: ما الذي تنصحنا بحفظه من المتون أو من المتن والشرح؟ لا أدري هل هو يقصد هذا المتن؟ إن كان يقصد هذا المتن الذي بين أيدينا، ما الذي تنصحنا بحفظه؟ فالذي أنصح هو ضبط التعاريف والتقاسيم والقواعد، يضبط التعاريف والتقاسيم، لأنك الآن أنت في مرحلة، هذه مرحلة تأسيس، لا زال الإنسان في مرحلة تأسيس، وإن كنا قد سبق وأخذنا كتاب أقصر منه، وهذا الآن الكتاب الثاني، فتحتاج إلى ضبط التعاريف، تحتاج إلى ضبط التقاسيم والتقسيمات التي في والتفريعات، وتحتاج إلى ضبط ما يتعلق بالقواعد التي مرت معك في هذا المثل. إن كان هنالك بعض ذكر بعض الشروط بعض الأركان هذه أيضا تحتاج إلى أن تضبط. الآخر يقول: من أو من أهل العلم من لا يرى صحة الاستدلال بإجماع ليس عندنا دليله من كتاب أو سنة. يقول: كأني فهمتهم يقولون نؤمن أن سنة لاحقة قد تنسخ سنة أو آية متقدمة، لكن شرط أن تأتينا هذه السنة اللاحقة محفوظة لفظا ومعنى، وإلا فلا نستدل بها، لأن السنة كالقرآن وحي تعاهد الله بحفظه، فما صحة هذا الذي ذهبوا إليه؟ طيب، أظن هذه المسألة تعرضنا لها وذكرناها، وذكرنا أن ما من إجماع إلا وعليه دليل، لا يوجد إجماع إلا وعليه دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يوجد إجماع أبدا إلا وعليه دليل. إنما دلك الإجماع على الحكم، دلك الإجماع على الحكم، وإلا ما من إجماع إلا وله دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فكونك أنت لا تعرف أو لم تعرف لم تقف على دليل الإجماع لا يعني إبطال الإجماع، لا يعني إبطال الإجماع. والإجماع في حده في 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 ذاته هو دليل، لكن هذا الدليل لم يأتي هكذا من تواطؤ فقط بين العلماء، لا، بل جاء من نظر واستدلال وتأمل في الأدلة الشرعية ومآلات الأدلة والأحكام والنظر في علل الأحكام إلى آخره، فخرجوا بهذا الحكم والذي اتفق عليه جميع العلماء. فلا بد من أن يكون له دليل، لكن قد يعرفه الإنسان وقد يجهله الإنسان، لا بد أن يكون له دليل، والله أعلم. إن شاء الله يا أخوة المجلس الماضي تحملوا معنا إن شاء الله، نختم الكتاب القادم، معذرة القادم، نعم الأسبوع القادم إن شاء الله نختم الكتاب به، فإن اضطررنا إلى أخذ مجلس بعد صلاة العشاء إن شاء الله أنتم تتحملون وتصبرون، ولكم الأجر إن شاء الله في الصبر. وبه إن شاء الله نكون في المجلس القادم إن شاء الله ختمنا هذه الرسالة التي بين أيدينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يعفو عنا فيما كان من زلل وتجاوز، والله أعلم. هل عنده شيء؟
شيخنا في المسألة الأخيرة،
نعم،
أيضا يتوقف
إيش هي؟
لو ما استطاع آخر مسألة في المثل اللي هي لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني،
إيه؟
أيضا يقلد.
هنا ما لم يترجح لك حكمه فأنت فيه لا تعرف جاهل، فما الذي يجب عليك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الشيخ ليش ما ذكر أنه يقل قال
لا تأتيك مسائل التقليد إن شاء الله آخر مبحث في الكتاب، مسائل التقليد إن شاء الله في آخر مبحث، وسيأتي إن شاء الله الكلام متى يصح أن تقلد ومتى لا يصح أن تقلد إن شاء الله.
طيب شيخنا يعمل في أحدهما ويتوقف يعني أحيانا؟
لا، الذي ظهر عندك الذي لم تستطع أن ترجح فيه هذا تتوقف، الباقي واضح عندك فلماذا تتوقف فيه؟ فتتوقف فيما لم يتبين لك حكمه فقط، والباقي تعمل به.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.